بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان التضحية والصبر، تحت سلسلة مواضيع حول ساعة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم تحت عنوان التضحية والصبر عن أم المؤمنين، أم سلمة رضي الله عنها. والحديث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أزواجه وأصحابه مما تنشرح به الصدور وتسعد به الأنفس، ومما يعين على التثبيت، تثبيت القلوب على الدين زمن الفتن، ومما يعين على سبيل الاقتداء واتخاذ القدوة الصالحة الحسنة لإقامة هذا الدين وتطبيقه على نهج سلف الأمة من الصحابة الكرام والصحابيات الكريمات رضي الله عنهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتكم. فهن أمهات المؤمنين، أمهاتنا نحن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن هن اللاتي ينقلن لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال العلماء: أي اخبرنا الناس وانقلنا للناس ما سمعت أو ما سمعتن من القرآن الكريم الذي والوحي المطهر المشرف الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في بيوتكن، والحكمة أي والسنة والآثار والأحاديث والأعمال وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكن، وما يقع في بيته مما لا يطلع عليه أحد. فلذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة نساؤه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. ومن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبعدها أم سلمة رضي الله عنها. وقبل الحديث عن شيء من ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلته لنا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياته، نريد أن نتحدث عن هذه المرأة العظيمة، المرأة التي يضرب بها أحسن الأمثال في التضحية والصبر والثبات على دين الله عز وجل والهجرة إلى الله عز وجل ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، الأم الصالحة، الأم الصابرة، الأم المضحية، الزوجة الصابرة، الزوجة المضحية. كل هذه الصفات اجتمعت في هذه المرأة العظيمة أم سلمة رضي الله عنها. وقبل الحديث عن سيرتها، نريد أولا أن نعرف من هي أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها اشتهرت بكنيتها أم سلمة بأكبر أبنائها سلمة، ولكن هي اسمها رضي الله عنها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومية القرشية ووالدها أبو أمية يقال أنه اسمه حذيفة، وقيل اسمه سهل، والأشهر أنه ماذا حذيفة، لكنه أيضا اشتهر بكنيته أبي أمية، وكان يلقب بزاد الركب لكرمه وجوده، فكان إذا سافر وسافر معه أناس أو خرج للصيد ومعه أناس فإنه يتكفل بكل من معه بمالهم وأرزاقهم وطعامهم وشرابهم ذهابا وإيابا، فلذلك سمي زاد الراكب. فمن يسافر معه لا يقدم درهما واحدا، فإنما يتكفل به أبو أمية. هذا الرجل من أجاود العرب ومن كرماء العرب. وأبو أمية تعلمون أن أخاه من هو الوليد ابن المغيرة، والد خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد ابن المغيرة ابن عم أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة. ووالدها، هذه للفائدة، والدها تزوج عاتكة بنت عامر ابن ربيعة الكنانية، وتزوج عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له عاتكة بنت عامر الكنانية أم سلمة التي هي هند، وأيضا لها من أخ وهو المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه، كان اسمه في الجاهلية الوليد، لكنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، ودخل على أخته أم سلمة، فدخل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا الوليد جاءك مهاجرا، قال هو المهاجر، قالت الوليد، قال هو المهاجر، فغير اسمه من الوليد إلى المهاجر، وهو شقيقها. وأما أخوتها من الأب أبناء عاتكة بنت عبد المطلب وهم أبناء عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخوها عبد الله وزهير، وأختها قرينة أو قرينة الكبرى التي تزوجها زمعة بن الأسود وأنجب منها عبد الله ووهب ويزيد والحارث، ثم تزوجها بعد ذلك طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين وأنجب منها مريم، هذه أختها، هذه أسرتها. أما زوجها الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو سلمة، وهو ابن عمها من الدرجة الثانية. فأبو سلمة رضي الله عنه اسمه عبد الله، لكنه أيضا اشتهر باسمه أبو سلمة، بكنيته أبي سلمة، وإلا فاسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي المخزومي، فهو أيضا مخزومي. وبني مخزوم هم أكثر قريش سيادة وتقدما ومن سادة قريش. وعبد الله بن عبد الأسد بن هلال وأم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة أبناء عم، آباؤهم أبناء عم من الدرجة الأولى، وهي وزوجها أبناء عم من الدرجة الثانية. ولماذا نقول هذا؟ لأنه سيأتينا في ذكر سيرتها ما يتعلق ببني عمها هؤلاء وما حدث لها ولزوجها بسببهم. أم سلمة رضي الله عنها كان قد تزوجها أبو سلمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو سلمة عاشر عشرة في الإسلام، وأول بيت دخل في الإسلام بيت أبي سلمة، فإن أبا سلمة وأم سلمة دخلا معا في الإسلام، وكان أبو سلمة قد دخل هو والأرقم ابن أبي الأرقم وبعض الصحابة في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن آمن به عشرة، يقولون عاشر عشرة كان من عبد الله ابن الأسد ابن عبد الأسد وهو أبو سلمة، كان عاشر عشرة في الإسلام. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة كان أول من هاجر من الأسر أسرة أبي سلمة، معه زوجه أم سلمة رضي الله عنهم جميعا. فخرجت معه إلى الحبشة، وأبو سلمة أمه برة بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو أخ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، فقد أرضعته كما جاء في الصحيح قال إني وأبا سلمة إخوة من الرضاعة، أرضعتنا ثويبة مولاة أبي لهب. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم ذلك. أعتق ثويبة، فلما أعتقها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أيضا أبا سلمة، فهو والنبي صلى الله عليه وسلم إخوة من الرضاع، وفي نفس الوقت هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهاجر إلى الحبشة هو وأم سلمة، وكانوا من أوائل من هاجر إلى الحبشة أسرة وبيتا، وليس فقط أفرادا، فقد هاجرت معه أم سلمة، وأنجبت سلمة في الحبشة، وأنجبت سلمة في مهاجرهم في الحبشة. وهي قد نقلت لنا أم سلمة رضي الله عنها حديثا في السنن في قصة لما أرسلت قريش عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص إلى النجاشي حتى يرد الصحابة من الحبشة ويطردهم، إلا أن النجاشي سمع بعد أن سمع اتهام عمرو بن العاص ومن معه للصحابة بأنهم يأتوا بدين جديد وخالفوا فيه، وتكلم في أنهم يتكلموا في عيسى بن مريم عليه السلام، فدعا الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها، وذكرت أن الذي تكلم جعفر بن أبي طالب، وابتدأ الحديث وأمره أن يقرأ له شيء من القرآن، فقرأ له مريم وطه وسمع منهم. فهنا النجاشي أظهر رضاه عن هذه الدعوة، وأيدهم ونصرهم، وأمر بحفظهم وحفظ أنفسهم وأموالهم ودمائهم، ولا يتعرضهم أحد، فجلسوا عنده آمنين، فجلسوا عنده آمنين حتى عادوا مرة أخرى إلى المدينة. فلذلك نقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم موقف النجاشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. ولما مات النجاشي كلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وهذا يدل على أنه مات على التوحيد وعلى الدين الصحيح، مما جاء به عيسى عليه السلام. فأم سلمة رضي الله عنها روت لنا حديث كثيرة في ذلك، فضحت بأهلها وقومها هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهم جميعا، فخرجوا إلى الحبشة. ثم بعد ذلك عاد جماعة الصحابة من الحبشة إلى مكة، وواجهوا في إسلامهم قومهم، وتحدوا قومهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على الإيمان وعلى التوحيد، والثبات على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون. فجلست في المدينة في مكة هي وزوجها، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الخروج من مكة إلى المدينة، فأمرهم بالهجرة إلى المدينة. فهم أبو سلمة رضي الله عنه في الهجرة إلى المدينة، فخرج ومعه زوجته أم سلمة وابنه أم سلمة. وعندما هموا بالخروج قام بنو المغيرة بنو أبي أمية بن المغيرة وأبناء عمهم، فقالوا لأبي سلمة شأنك ونفسك تريد الذهاب إلى المدينة، الأمر لك، لكن لا ندعك تخرج بابنتنا أم سلمة. فأخذوا منه زوجة أم سلمة ومنعوا أن تذهب مع زوجها إلى المدينة. فواجهت أمرا عظيما وحزنت لهذا الفعل وأرادت أن تذهب مع زوجها، لكن حبسوها فأخذوها وانتزعوها من زوجها وحبسوها ومعها ابنها سلمة. فقام بنو عبد الأسد ابن هلال الذين هم قوم أبو سلمة قوم أبي سلمة، فقالوا أخذتم ابنتكم، فسلمة ابننا، سلمة ابن عبد الله ابن عبد الأسد، عبد الله ابن عبد الأسد هو أبو سلمة. قالوا فأما سلمة فهو ابننا، فشأنكم ابنتكم ولنا ابننا. فتنازعوا في ذلك، فشد كل منهم هذا الطفل الصغير يريد أن يأخذه، حتى تقول أم سلمة رضي الله عنه تروي لنا هذه القصة، فتقول حتى خلعوا يد سلمة أو كتف سلمة رضي الله عنه بهذا التنازع. فأخذه بنو أبيه بنو عبد الأسد، فجلست بلا زوج، محبوسة بلا زوج وابن، فابنها عند أهله وزوجها ذهب إلى المدينة مهاجرا اتباعا وانقيادا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لهم، نصرة لدين الله عز وجل وطاعة لله ورسوله. لكن الله عز وجل لما ابتلى هؤلاء المؤمنين بهذا البلاء العظيم صبروا وضحكوا من أجل ذلك. فكانت رضي الله عنها تقول كنت أخرج من البيت حتى أجلس في الأبطح، والأبطح البطحاء بطحاء مكة يكون في الجهة الشمالية من جهة من يخرج من مكة ويريد المدينة، فتجلس في البطحاء وتبكي كل يوم، حتى مضى عليها قرابة تقول حتى مضى عليها قرابة سنة أبكي حزنا على زوجي وعلى ابني. فمر بها قوم، فمر بها رجال من قومها من بني أبيها من بني المغيرة ابن عبد الله المخزومي الذين هم أبناء أخوتها وأبناء عمومتها، فقالوا ما لكم ولها، دعوها فقد كادت أن تهلك بسبب البكاء، فأذنوا لها بالهجرة. فلما سمع بذلك بنو عبد الأسد بن هلال المخزوميين ابناء عمهم قالوا ونحن نرجع لها ابنها، فأرجع لها سلمة تقول فأخذت بعيري وعزمت على الهجرة إلى المدينة، فخرجت مهاجرة إلى المدينة. تقول حتى وصلت إلى مسجد التنعيم، تقول رضي الله عنها حتى وصلت إلى مسجد التنعيم. ونستذكر في هذا الموقف قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. فهي رضي الله عنها أرادت الخروج من مكة لأنها لم تستطع أن تقيم دين الله عز وجل، فالله أذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ولم يأذن لنبيه بعد، حتى هاجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه بالهجرة. فأولاً أخرج أصحابه من مكة ثم تبعهم هو عليه الصلاة والسلام. فتقول فخرجت فلما وصلت إلى مسجد التنعيم وأنا على بعيري ومعي ابني سلمة، قال فمر بنا عثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة في ذاك الوقت لم يكن قد أسلم رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، فإنه عثمان بن أبي طلحة بن عبد الدار أيضا من كبار قريش، أسلم هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل الفتح، أتوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم معا، لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ألقت إليكم قريش بفلذة أكبادها، فكانوا من أبرز شباب قريش في ذاك الوقت، وكلكم يعرف خالد بن الوليد في شجاعته وعمرو بن العاص في سياسته وعثمان بن طلحة بجوده ومروءته ومكانته وعقله الراجح وأمانته. تقول أم سلمة رضي الله عنها قالت فلما رآني قال إلى أين ابنة العم؟ قالت إلى زوجي إلى المدينة مهاجرة إليه. قال أوحدك ومعك ابنك؟ قالت نعم ليس معي أحد. قال لا تذهبي ولن أتركك تذهبي لوحدك بل أكون معك حتى أوصلك إلى المدينة. فتقول رضي الله عنها فهي يعني مما يذكر أنها أول من خرجت مهاجرة إلى الحبشة، أول ضعينة خرجت إلى الحبشة، وهي أول ضعينة أول امرأة أيضا خرجت من مكة مهاجرة إلى المدينة تابعة في ذلك زوجها. تقول رضي الله عنها عند ذلك تقول فخرج معي عثمان بن طلحة، تقول فما صحبت رجلا من العرب أكرم منه وأعف. تقول فكان لما خرج معي إذا اقتربنا إلى مكان نستريح فيه أناخ بعيري ثم ابتعد عني وجلس تحت شجرة بعيدا عني فأنزل من بعيري ومعي ابني حتى إذا هم بالذهاب أخبرني فأركب وهو بعيد عني أركب على بعيري، فإذا استقررت على بعيري وركبت عليه أتى وأخذني فلم يكن ينظر إلي ولم يلتفت إلي من المدينة إلى ماذا؟ من مكة إلى المدينة، كل ذلك وهو آخذ بخطام بعيرها ببعيره لا يلتفت إليها أبدا. فتقول رضي الله عنها ما رأيت رجلا أكرم ولا أعف منه. ثم أسلم كما قلت لكم بعد ذلك عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وهو الذي جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر بالإتيان بمفاتيح الكعبة، ثم نادى قال أين عثمان بن طلحة؟ فنادى عثمان بن طلحة، فبعد أن فتح الكعبة دفعها إليه وقرأ عليه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها واتقوا الله، فأعطاه المفتاح. وكان علي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنهم جميعا كانوا قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مفاتيح الكعبة، فقال لا أعطيها إلا بني عبد الدار طلحة وأبناء طلحة، فكان عثمان وشيبة قد أعطاهم النبي، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، ثم عثمان بن طلحة رضي الله عنه أعطاها بن أخيه شيبة بن طلحة، فأصبحت عندهم بعد ذلك مفاتيح الكعبة، وكانوا هم الذين يتولون فتح الكعبة، وهذا لفضلهم في الجاهلية وأيضا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الإسلام. تقول هذه المرأة المهاجرة المضحية الصابرة رضي الله عنهم سلمة حتى قدمنا المدينة، تقول فلما قدمنا المدينة واقتربنا منها قال لها عثمان تلك بيوت بني عمرو بن عوف اللي هم الأنصار في قباء، قال ستجدين زوجك عنده. ثم عاد إلى مكة وتركها فدخلت على الأنصار وإذا زوجها وكانت معه رضي الله عنه، فلما عاشت معه في المدينة أنجبت له بعد ذلك أبناءه بقية الأبناء، أنجبت له بعد سلمة زينب وأنجبت له عمر وأيضا أنجبت له أيضا ابنتهم الرابعة اسمها أيضا برة، عفوا اسمها درة برة أم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب. الشاهد أنها أنجبت بقية أبنائها من أبي سلمة في المدينة، فعاشت مع أبي سلمة في المدينة أياما عظيمة وجميلة، وكانت ترى من أبي سلمة حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصه على أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. فأبو سلمة شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر وأيضا شارك في معركة أحد، إلا أنه جرح في معركة أحد رضي الله عنه وأصيبه، فاستمر معه الجرح بعد ذلك، فكان خشي على نفسه بعد ذلك من الموت، وشعر بأن أجله اقترب، فروى لأم سلمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عنها، فقال لها إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحدكم إذا أصيب بمصيبة ثم قال اللهم أجرني في مصابي واخلفني في أهلي خيرا فإنه يخلفه الله عز وجل خيرا كثيرا ويخلفه في أهله. وتقول رضي الله عنها فقالت فلما توفي بعد بسبب هذا الجرح رضي الله عنه تأثر بهذا الجرح بعد ذلك، فتوفي في السنة الثالثة من الهجرة، وقيل كانت وفاته في السنة الرابعة، يعني ربما يكون توفي في أول السنة الرابعة أو في آخر السنة السنة الثالثة من الهجرة. تقول فكأن يعني أبو سلمة يعزيني في نفسه ويذكرني بالصبر على فقدان الزوج وعلى أن تصبر على هذا الفقد، فأخبرها بما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصيب المرء أو لا يصيب أحدا مصيبة فيسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيسترجع عند ذلك ويقول اللهم اخلفني في أهلي خيرا إلا أعطاه الله عز وجل خيرا، أو اللهم اخلفني فيها خيرا إلا أعطاه الله خيرا. فتقول أم سلمة رضي الله عنها فلما توفي أبو سلمة تذكرت هذا الحديث فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن أبا سلمة قد مات أو يحتضر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان كما قلنا لكم أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان أيضا ابن عمته، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ذكر هذا الحديث لأم سلمة فاسترجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عند ذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم قولي يا أم سلمة اللهم أجرنا في مصابنا وخلفنا خيرا منها، اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبة حسنة، يعني هذا الدعاء فيه تصبير لهذه المرأة التي فقدت الزوج، وفي دعاء لها أيضا على أن يعوضها الله عز وجل خيرا من فقدها لهذا الرجل الصالح، وأيضا أخلفني في واجرنا في مصابنا وأخلفنا خيرا منها، أن يبدل هذه المصيبة عليهم ماذا؟ ما يثبت به قلبهم ويبعد عنهم الجزع السخط والحزن. وهذه وصية لكل من فقد عزيزا وحبيبا من زوج أو أب أو أخ أو أخت أو أم أو بنت أو أخت أو قريب أو حبيب، أن يقول هذه الكلمات إذا نزلت عليه مصيبة أو فاجعة، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصابنا واخلفنا خيرا. أم سلمة رضي الله عنها لما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أعقبت هذا الكلام فقالت من خير من أبي سلمة يا رسول الله، ثم ذكرت فضله ومحاسنه وسابقته في الإسلام، وهي صادقة في ذلك في وقتها، يعني في بين الصحابة لا يوجد أحد كأبي سلمة في الفضل والسبق في الإسلام. فكانت تظن رضي الله عنها أنه لا يوجد أحد أفضل من أبي سلمة، وهذا من وفاء الزوجة لزوجها، وهذه من ماذا؟ من علامات المرأة الصالحة التي لا تكفر العشير ولا تنكر المعروف. فذكرت فضله وذكرت، لا شك أن الحياة الزوجية قد يكون فيها بعض المواقف، فهو خرج إلى المدينة مهاجر وتركها، ومع ذلك لم تذكر أن هذا شيء ماذا يعيبه أبدا، بل ذكرت أن هذا من محاسنه أنه طاعة لله ترك زوجته وابنه وذهب مهاجرا طاعة لله، فأقرت بفضله ومكانته وأقرت بسابقته في الإسلام، فكانت ترى لا أحد مثله. وهذا من كما قلنا من وفائها لزوجها وحسن تبعلها. فبعد ذلك ما الذي حدث؟ بعد ذلك انتهت عدتها، فلما انتهت عدتها تقريبا في كما جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في ذي الحجة، أو في عفوا تزوجها في جماد الآخرة، تزوجها في السنة الرابعة من الهجرة في جماد الآخرة، وهذا معناه أن شهر ستة يعني من العام الهجري، يعني 14 و10، كأن يعني هذا يؤيد أرجح الروايات أن أبا سلمة رضي الله عنه توفي في أول السنة الرابعة من الهجرة. فلما انتهت عدتها خطبها أبو بكر الصديق رضي الله عنها، ورضي الله عن أبي بكر الصديق، فرفضت أبي بكر الصديق، ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل عمر خاطبا، أرسل عمر الخطاب يخطبها له. وفي بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووقف على الباب فخطبها بعد انتهت عدتها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها: يا رسول الله، إني امرأة كبيرة، وإني امرأة ذات عيال ومصبية، قالت إني في رواية إني امرأة مصبية يعني ذات صبيان، وإني امرأة غيرة يعني فيني غيرة شديدة، لا أستطيع، وأنت رجل عندك نساء وترغب في الزواج وترغب في النساء، يعني مسلم يعدد وعند نساء، وليس أحد من أوليائي حاضر، لا تريد الزواج. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أما السن الكبر فأنا أكبر منك، وأما الصبية الأبناء فأنا لهم أب، وفي رواية الله لهم الله ورسول، وهم أبناء أخي، في رواية وأما أبناؤك فهم أبناء أخي، طبعا مسلم عمهم بالرضاع، وأما الغيرة فإني أدعو الله لك أن يذهب عنك غيرتك، وأما أولياؤك فليس أحد منهم حاضر أو غائب يكره ذلك، ما أحد يكره أني أتزوجك. فقالت لابنها عمر، كان صغيرا، سلمة وزينب وعمر وابنتها درة، فقالت لي ابنها عمر: قم فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا، لكن لبيان حفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يتزوجها، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام زوج وولي. وقيل أنها قالت لعمر بن الخطاب: زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليس عمر ابنها، يعني في رواية أن عمر ابنها، وقيل أن عمر ابن الخطاب. فقم فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة من السنة الرابعة من الهجرة. أم سلمة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أيام حياتها، وهي من آخر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، فقد توفيت في سنة 60 من الهجرة، وقيل سنة 61 من الهجرة، وقد بلغت 90، وهذا يعني يدل كأنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أواخر الثلاثينات من عمرها. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها ودخل بها نقلت لنا شيئا كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياته عليه الصلاة والسلام. فأولا من ما جاء في ذكر وصفها ورأيها يقول الحافظ بن حجر رضي الله رحمه الله في ترجمتها يقول: كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، ويشهد لرأيها موقفها في صلح الحديبية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمرة، عمرة الحديبية، منعه كفار قريش وعقد معهم الصلح فمنعوه من دخول مكة في هذا العام، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم دون الكعبة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ حصر، وإذا حصر الإنسان عن الدخول إلى مكة أي منع من دخولها فإنه يذبح هدي ويتحلل من إحرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فأخبر أصحابه بأن يذبحوا ويحلقوا ويتحللوا. الصحابة كبر عليهم هذا الأمر ولم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته، خيمة أم سلمة كانت معه، وهو في ضيق من هذا الأمر لعدم استجابة الصحابة له. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، أتريد أن يفعل أصحابك ما أمرتهم؟ قال لها: بلى أريد ذلك. قالت: اخرج ولا تحدثهم، وانحر هديك واحلق رأسك فإنهم سيفعلون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إليه ينتظرون ماذا سيفعل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فنحر هديه فحلق، فقام الصحابة رضي الله عنهم فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم. يقولون هذه من فضائل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ومن ماذا؟ ومن حكمتها ورأيها السديد. فهذا ما فرأيها ومشورتها على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الموقف دليل على رجحان عقلها وعلى صواب رأيها رضي الله عنها. مما نقلته من بيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، ننتقي لكم بعض هذه الأحاديث. أولا لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وكانت مشتهرة ومشهورة بالجمال رضي الله عنها، هي وأخواتها، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث يثبت ذلك في قصة سعد بن عبادة لما فتحت مكة، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري: يا رسول الله، أين جمال قريش الذي يتحدث عنه الناس، جمال نسائكم؟ قال: ألم ترى إلى أم سلمة وإلى قرينة أو قرينة أختها؟ لقد لم ترهن إلا وقد فقدت إحداهن أبا لها أو أخا لها، وقد كبرنا في السن، ولو رأيتهن وهن شابات رأيت جمال نساء قريش. هي معروفة بالجمال رضي الله عنه. لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك في زواجها، كانت ثيب طبعا ليست بكر، أم وأبناء، فبات عندها، تقول: فبات النبي صلى الله عليه وسلم عندي 3 أيام. وكانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبع للأبكار، يعني يجلس عند البكر 7 ليالي، إذا تزوج عدد فتزوج بكر يجلس عنده 7 ليالي أسبوع، وهذا ما فعله مع عائشة. وإذا تزوج ثيبا يجلس عندها 3. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد اليوم الثالث أراد أن يخرج، مسكت به وقالت: أين تذهب يا رسول الله؟ قال: لقد يعني ثلثت لك، إن شئت أن أسبع لك 7 ليالي جلست عندك، لكن أسبع لهن، يعني إذا بعطيت 7 بجلس عند 7 ليالي أيضا بجلس عند باقي النساء 7 ويطول عليك ذاك. قالت: لا، إذن تجلس عندي 3. فأخذ الفقهاء من هذه القصة وهذا الحديث الذي روته أم سلمة رضي الله عنها أن الفرق بين الثيب والبكر في حال الدخول عليها أنه يجلس عند الثيب 3 ويجلس عند البكر 7. وفي إحدى الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، فكان لها أبناء، أبناءها من زينب، سلمة وزينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك أبنائه ويحسن تربيتهم. فكان ينادي زينب زناب، وكان يعلم سلمة كيف يأكل ويعلم عمر. جلس معه عمر مرة يقول: جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى بيت أمي أم سلمة وهو يعني زوجها، فقدمت له الطعام، فيقول: فقمت فأكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلت بيدي الشمال فطاشت يدي في الصفحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يقول لعمر بن أبي سلمة: يا غلام. قال: لبيك يا رسول الله. قال: سم الله. ما بدأ بالتسمية، قال: فقلت بسم الله. قال: فكل بيمينك. يقول: فقبضت يدي الشمال وأكلت باليمين. قال: وكل مما يليك. فهذا الحديث، حديث أدب الطعام، نقله لنا عمر بن أبي سلمة من بيت أم سلمة، من بيت أم المؤمنين رضي الله عنها ورضي الله عن ابنها عمر، الذي نقل لنا تأديب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكان خير مؤدب وأب لنا بعد أبينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يمازح زينب، فكان لا يقرب أمهم حتى ينام، فكانوا أحيانا يتأخرون. فسمع ذلك عمار بن ياسر. عمار بن ياسر رضي الله عنه له صلة بمن؟ رضي الله عنه له صلة بأبو سلمة. فعمار بن ياسر رضي الله عنه كان عمار رضي الله عنه أخا لهم من جهة الرضاع مع أبي سلمة، فكان عما لهم في ذلك. فكان يسأل عنهم، فعلم أن زينب وأخوتها يشغلون أمهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن حاجته بها، فكان إذا سمع بذلك يدخل إليهم فيأخذهم من بين يدي أمهم ومن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج بهم حتى لا يشغلوها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القيام بحقه. الشاهد من ذلك أنها نقلت لنا هذا الأثر. أيضا من الآثار التي نقلت لنا أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظافره. هذا أيضا مما أخذ العلماء منه حكم الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، في أنه يمسك عن القص الشعر والأظافر عند دخول العشر. وهذا الحديث مما اختصت به أو تفردت به أم سلمة عن بقية الصحابة. أيضا مما روته أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا سلمة قد مات، ثم ذكرت بقية الحديث فقال لها: قولي: اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبة حسنة. وهذا أخذ العلماء منه أن الإنسان إذا زار مريضا أو حضر عند ميت فإنه يدعو له، لأن الملائكة تحضر، وهذا مما يدل على أن الملائكة يحضرون عند المريض وعند الميت والمريض الذي شارف على الموت. فهذا ساعة الاحتضار يستحب، يقول العلماء، أن زائر المريض هذا والزائر الميت أن يدعو له، فإن الملائكة تؤمن على ذلك. أيضا مما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيضا ذكرت لنا حديث في الطهارة، قد روى البخاري أيضا في صحيحه في حديث أم سليم. أم سليم التي أم أنس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليها غسل إذا رأت الماء. فكانت أم سلمة أتته إلى أين؟ أتته وهو في بيت أم سلمة، فسمعت النبي أم سلمة الحوار الذي دار بين أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، لا حياء في الدين، قدمت بهذه الجملة. ثم قالت: أهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فأم سليم رضي الله عنها تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له مما يعني تستحي المرأة عن ذكره وعن كشفه. فعند ذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها: أتحتلم المرأة يا رسول الله؟ يعني وفي رواية: فضربت على وجهه وقالت: أتحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال: نعم، تربت يمينك. فبما يكون الشبه، أو في رواية: فبما يشبهها ولدها. هذا الحديث في صحيح البخاري أخذ منه العلماء أن المرأة كالرجل في وجوب الاغتسال من الجنابة إذا احتلمت، وهذا من ما تفردت به أم سلمة رضي الله عنه في روايته. أيضا مما جاء مما تفردت به أم سلمة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ذات يوم كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، فأصابها الحيض وهي معه في لحافه، تلحفت معه، تقول: فخرجت، فنزعت ثيابها ولبست ثياب المحيض، ثياب الحيض، حتى لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي نفسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك قال لها: أحضتي يا نفستي؟ أحضتي نفستي يعني حضتي يا أم سلمة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: تعالي واجلسي معي. فتقول: فدخلت معه في فراشه مرة أخرى. أخذ منها العلماء نقض ما كان مشتهرا في الجاهلية وعند اليهود أيضا أهل الكتاب، أن المرأة إذا نفست أي إذا حاضت كان الرجل يهجر فراشها ولا يجلس معها ولا يؤكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذه العادة التي كانت منتشرة عندهم في الجاهلية، وأن الحائض تجلس مع زوجها وتؤكله وتنام معه في فراشه، فقط يمتنع ماذا؟ من وطئها. فنقلت لنا هذا الأثر وهذه القصة وهذا الحديث وهذا الحكم الذي لا يعلمه أحد إلا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما نقلته من بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة بإناء واحد، بإناء واحد. فتقول، وأيضا جاء عنها أنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبات مع إحداهن، إحدانا، فيبات على جنابة فلا يغتسل إلا بعد الفجر. أخذ منها العلماء جواز اغتسال الرجل مع زوجته بإناء واحد أيضا، واطلاع أن يطلع عليها وتطلع عليه. أيضا أخذ منه العلماء جواز تأخير الاغتسال إلى بعد الفجر من الجنابة. تقول: وكان أيضا يبات صائما ولا يغتسل إلا بعد الفجر، وأيضا حتى لو كان صائم ودخل على الفجر وهو على جنابة أن صومه يصح. أيضا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر، أنه تقول روت زينب عن أمها أم سلمة أنها قالت لها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. وهذا أخذ منه العلماء أيضا أن جواز تقبيل الصائم لزوجته، وهذه مما لا يعلم إلا ماذا؟ إلا عن طريق أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما، قالت: يا رسول الله، ألي أجر في إنفاقي على بني أبنائي أبناء أبي سلمة؟ قال: نعم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنفقي عليهم ولك أجر. أيضا روت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنها تقول اشتكيت، طبعا مما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي في حجة الوداع، وأثناء الحج آخر الأيام تعبت وما استطاعت أن تطوف طواف الإفاضة. فلما كان يوم الوداع طافت طواف الإفاضة. أخذ من العلماء من قصة هذه أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لم أطف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلينا الفجر وإني أشتكي فلا أستطيع أن أطوف على قدمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبي على بعيرك فإذا صليت بالناس الصبح طوفي من وراء الناس. تقول رضي الله عنها قالت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار البيت، يعني قرب من الكعبة، شرف الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الفجر وقرأ فيهم الطور. قالت فكنت أطوف وهو يصلي بهم. أخذ العلماء من هذا الحديث جواز أن يطوف الإنسان وهو محمول أو على بعير، هذه الفائدة الأولى. أيضا جواز أن تطوف المرأة والناس يصلون الجماعة. أيضا أخذ منه العلماء جواز تأخير طواف الإفاضة وجعلها آخر عمل وأنه يغني عن طواف الوداع. كل هذه الأحكام أخذناها بقصة أم سلمة هذه. أيضا مما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الجماعة، فكان يصلي الرجال في الأمام ونحن في الخلف. تقول فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من صلاته لا ينصرف من صلاته حتى يستغفر ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يلتفت. فقلت فكنت أحسب ذلك، يعني كنت يعني أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقصد ماذا قال، فكنت أحسب ذلك حتى يخرج النساء ولا يراهم الرجال. تقول فكان إذا استلم النبي صلى الله عليه وسلم نقوم مباشرة، وهذا يدل على أن المرأة إذا صلت في مسجد في جماعة الرجال أمامها وليس بينهم حجاب أنها تقوم مباشرة بعد السلام، ما تجلس وتسبح، لا تقوم مباشرة حتى لا ينظر إليها الرجال. تقول فكان مسلم ينتظر ولا ينصرف، يعني يلتفت على المصلين حتى يعني يقوم النساء. فهذا من مما روته أم سلمة، وهو قد روت أحاديث كثيرة تجاوزت 300 حديث كما قال الحفاظ، ولكن الوقت يطول، وكنت أعتقد أن الدرس في نصف ساعة، فإذا هو قراءة تربة من الساعة أعتذر عن الإطالة. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه العبر والدروس التي ذكرناها من حياة هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن تكون لنا موعظة وعبرة ودرسا حتى يقتدي بها المؤمنات ويقتدي بها أيضا المؤمنون. وفي زمن انتشرت فيه الفتن والشبهات والشهوات ودخلت علينا من كل مكان، نحتاج إلى أن نستذكر مثل هذه الدروس وهذه السير الصالحة من ذكر سلفنا الصالح حتى يكون لنا سببا في تثبيت الفؤاد والقلب على دين الله عز وجل. أشكر القائمين على مركز حفصة وعلى دعوتهم لنا في المشاركة في هذا الملتقى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في جهودهم ونفع الله بهم، وشكرا للجميع، بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.